قال الإمام البخاري رحمه الله: باب تأليف القرآن. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، وهو الرازي الفراء الصغير الملقب بالصغير، ثقة حافظ. قال: أخبرنا هشام بن يوسف، وهو الصنعاني الأبناوي قاضي صنعاء، ثقة. أن ابن جريج، ما اسم ابن جريج؟ عبد الملك بن من؟ بن عبد العزيز، نعم، عبد الملك بن عبد العزيز، ثقة وأبوه ضعيف. قال: أخبرهم، قال: وأخبرني يوسف بن ماهك، وهو الفارسي المكي، ثقة. قال: إني عند عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إذ جاءها عراقي فقال: أي الكفن خير؟ قالت: ويحك، وما يضرك؟ قال: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك. قالت: لما؟ قال: لعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت: وما يضرك؟ أية قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم، وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قالت: فأخال، فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي السور. وقال رحمه الله: حدثنا آدم، وهو آدم بن عبد الرحمن، آدم بن أبي إياس العسقلاني، ثقة. قال: حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد، وهو عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي، وهو ثقة. قال: سمعت ابن مسعود يقول: في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء، إنهن من العتاق الأول، وهن من تلادي، يعني مما أنزل قديما وقد حفظها مبكرا عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: حدثنا أبو الوليد، وهو الطيالسي، هشام بن عبد الملك، ثقة حافظ ثبت حجة. قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا، أنبأنا أبو إسحاق قال: سمع البراء بن عازب رضي الله عنه قال: تعلمت سبح اسم ربك الأعلى قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي المدينة. وقال: حدثنا عبدان، وهو عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي، ثقة حافظ. قال: عن أبي حمزة، وهو محمد بن ميمون السكري المروزي، وهو ثقة. لماذا قيل له السكري؟ قالوا: لحلاوة لسانه أو كلامه. عن الأعمش عن شقيق، وهو شقيق بن سلمة أبي وائل، تابعي مخضرم، قال: عبد الله، لقد تعلمت النظائر التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهن اثنين اثنين في كل ركعة. فقام عبد الله ودخل معه علقمة وخرج علقمة، فسألناه فقال: عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود، آخرهن الحواميم، حاميم الدخان وحاميم يتساءلون. وتأليف القرآن المراد به جمع الآيات في السورة الواحدة، أو جمع السور مرتبة في المصحف. وقد كان مصحف عبد الله بن مسعود يختلف في تأليفه على مصحف عثمان، وكان مصحف علي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا يختلف عن مصحف عثمان. الأولاد الذين يلعبون، أين الحارس؟ أعطيهم العصا، يأتون فقط يلعبون في المسجد. فمصحف علي رضي الله عنه كان مرتبا على زمن النزول، ومصحف عبد الله بن مسعود كان فيه اختلاف على مصحف عثمان، وجمع الآيات في السورة الواحدة وترتيب السور هذا يسمى تأليف القرآن، وهذا هو معنى التأليف. فالمؤلف لا يأتي بشيء من عنده، وإنما يرتب كلاما قد مضى من كلام أهل العلم وكتب أهل العلم. وهكذا تأليف القرآن المراد جمعه وترتيب الآيات وترتيب السور. وقد تقدم لنا الإشارة إلى هذا، أن ترتيب الآيات في السور أمر توقيفي من الله عز وجل ومن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ترتيب السور فإنما هو اجتهاد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أجمعوا عليه على تلك الصياغة التي في مصحف عثمان، فلا يجوز مخالفته ولا التقديم ولا التأخير فيه. هذا العراقي الذي جاء إلى عائشة قال بعض أهل العلم لعل هذا كان قبل أن يجمع مصحف عثمان، فهو يقول غير مرتب، يريد يؤلف لأنه ربما سمع من مصحف بن مسعود في الكوفة خلاف ما في المصاحف الأخرى، فأراد أن يأخذ عن عائشة ويستفيد منها. وكان أهل العراق فيهم شيء من التنطع، ولهذا لما سأل عائشة عن الكفن قال بعضهم لعله سمع أن الكفن الأبيض من خير الأكفان، فهو يسأل فيتقول ما يضرك، المهم يكفنوك في أي شيء، ما هو ضروري يكون لون معين، فلماذا التشديد؟ وقد جاء بعضهم يسأل عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن دم البعوض هل يضر للمحرم، فقال وعجبا لكم يا أهل العراق تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن دم البعوض. فعندهم شيء من التنطع خاصة أهل الكوفة، وقد ابتلاهم الله عز وجل بالرفض قديما وحديثا، بل سيطر عليهم الرفض بالكلية، وقد مرت عليهم أزمان كانت تلك البلاد بلاد إسلام وسنة، بل كانت تسمى بغداد دار السلام، وهي من أعظم بلدان العالم نزل فيها المحدثون والعلماء وطلاب العلم قديما. ولهذا يقول أهل العلم أوسع كتاب في تراجم المحدثين هو تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، لأنه ترجم لأهل بغداد ولمن نزل فيها، وقل من لا ينزل فيها من أهل العلم. وأما الآن فقد عاثت فيها رافضة إيران الفساد، وغرست فيها الرفض والصفوية، بل وانتشرت بسببهم الفواحش والجرائم والمخدرات واللواط وغير ذلك، فصارت من أشد بلدان العالم في هذه الجرائم بعد دخول الرافضة. وكانت في زمن صدام على ما عنده من البعثية والقوانين الشريرة كانت أسلم مما هي عليه اليوم. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن من رحمة الله عز وجل وحكمته أن أنزل الوحي متدرجا، نزل متدرج، لأن النفوس ربما لو ثقل عليها قد لا تتحمل، فبدأ بالتدريج. فتحريم الخمر نزل على مراحل خمس، وهكذا سائر أو كثير من الأحكام الشرعية نزلت تدريجيا حتى تقبلتها النفوس. وكانت الآيات المكية أخصر، وهي في الموعظة والزجر أكثر، والآيات المدنية أطول وهي في الأحكام والمسائل أكثر. بعد أن دخل الناس في الإسلام ووقر في قلوبهم تقبلوا الأحكام، فنزلت الآيات الطوال والأحكام والمسائل، وكان القرآن المكي مواعظ وزجر وتحذير من الشرك وأمر بالتوحيد ونحو ذلك. وفي هذا أيضا أن ابن مسعود رضي الله عنه من حفاظ الصحابة ومن علمائهم ومن المتخصصين في القرآن العظيم، فهو ممن حفظ من في النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: ولقد حفظت من في النبي صلى الله عليه وسلم 70 سورة، 70 سورة، ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني لضربت بطن مطيتي إليه. فهو من السابقين، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يقرأ القرآن غضا أي طريا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وفي حديثه في ذكر النظائر هذا على ترتيب مصحفه، أنه قال من أول المفصل ثم ذكر الحواميم. وأما على ترتيب مصحف عثمان فإن الصحيح الذي عليه الجماهير أن أول المفصل من سورة قاف، قال بعضهم من سورة الحجرات، ولكن هذا على مصحف عبد الله بن مسعود فقد كان مختلفا في ترتيبه. وهذه النظائر التي أشار إليها هنا قد جاء ذكرها وسردها خارج الصحيح، وذكرها العلامة الألباني رحمه الله في كتابه أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وفيه دليل على جواز القرن بين سورتين في الصلاة، وأن هذا لا شيء فيه. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران، فقرن في سور عدة من المفصل ومن غيرها. وفي هذا دليل أيضا على أن الدعوة إلى الله عز وجل ينبغي أن يغلى فيها جانب الترغيب والترهيب، جانب الترغيب والترهيب مع بيان الحلال والحرام والأحكام، ولكن إذا كان المجتمع الذي ينزل فيه الداعية إلى الله عز وجل لا زالوا بعيدين فيحتاجون إلى الترغيب والترهيب أكثر. قال: نزل سور من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، لأنه لو خوطبوا بهذا من أول الأمر قد يشق عليهم. فلو أن كافرا أراد أن يسلم وهو يشرب الخمر ويقع في الزنا فيقال له: لا، إذا تريد تسلم أولا تتوب من الخمر والزنا، ربما رجع وأبى أن يسلم، ولكنه يدعى إلى الإسلام ويرغب ويبين له الثواب ومنزلة من دخل في دين الإسلام، فإذا وقر الإيمان في قلبه وأسلم بعد ذلك تبين له الأحكام فيسهل عليه تقبلها. أما أن يقال له أولا إما أن تترك الخمر إلا لا تدخل في الإسلام، فهذا مما ينفره. الصحابة رضي الله عنهم كان شرابهم، وأهل مكة عموما كان شرابهم الخمر كما نشرب الآن الماء، فلو نزل تحريم الخمر دفعة واحدة لربما تخاذل بعض الناس عنه، ولكنه نزل تدريجيا كما تعلمون في الآيات، حتى اقتنع الصحابة وتركوه، وكان أكثر تجارتهم فصبوه في شوارع المدينة حتى سالت شوارع المدينة بالخمر بعد أن صارت قلوبهم مقتنعة بأن هذا حرام. فإزالة المنكر من القلوب أعظم من إزالته من الوجود.